بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما أفاده رضوان الله عليه كتفسير للحكم الظاهري هو إن المولى في دائرة التزاحم بين المحرمات وبين المباحات التي اختلطت على العبد، في هذه الدائرة لابد أن يجري المولى موازنة بين المحرمات وبين المباحات، فإن رأى إن المحرمات هي الأهم يقول: أشرع لكم حكما ظاهريا يكشف عن أهمية المحرمات عن المباحات، من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك. وإن كانت القضية على العكس، إن المولى حينما وازن الأمور هناك ووجد إنه من المصلحة تقديم المباحات على المحرمات من باب التسهيل على الناس، قال: أشرع لكم ما يكشف عن تلك الموازنة التي أجريتها، من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك نظير، وغير ذلك من الأحكام الظاهرية التي تتضمن الترخيص والتسهيل. الشيء الذي نريد التركيز عليه، هذه الموازنة التي أجراها المولى لا بلحاظ المسألة التي اختلطت على العبد، بأن العبد شك، نفترض بأن التدخين في هذه المسألة الخاصة هل هو محرم واقعا أم هو مباح واقعا، اختلطت على العبد المحرمات الواقعية بالمباحات الواقعية. الشارع لا يريد أن يعالج هذه الحالة الخاصة، وإنما يريد إعطاء قانون عام: إذا كانت المباحات عندي أهم من المحرمات أشرع لكم حكما ظاهريا يتضمن ذلك، يكشف عن ما فعلته. وقد يكون العكس، فعلى هذا القضية اللي نركز عليها، هذه المعالجة الموازنة التي أجراها المولى هي موازنة كلية، المباحات أهم من المحرمات في بعض، وقد تكون المحرمات أهم من المباحات في قضية النفوس والأعراض والأموال، كما هو معروف عند الفقهاء الاحتياط في هذه المناطق الثلاثة: نفوس، أعراض، أموال. السيد الشهيد يقول: الشارع الموازنة التي أجراها هو بلحاظ مجموع المباحات وبلحاظ مجموع المحرمات، لا بلحاظ هذا المباح الخاص أو المحرم الخاص كدوران التدخين بين كونه محرما واقعا أو مباحا واقعا. الفكرة ليش هنا سيشي يريد يركز على أن هذا العلاج عام وليس علاجا خاصا؟ الفكرة هنا لأن قد يقول قائل إذا قدم المكلف الإباحة، إباحة التدخين، وكان في الواقع نفترض التدخين حرام، قد يقول قائد رجعت المشكلة من جديد، اجتماع مفسدة مع مصلحة، لأن إباحة اقتضائية نتكلم. سيد الشهيد يقول صحيح في هذا المورد قد المباح لا يصيب الواقع، وفي الواقع هو محرم في هذه المسألة الخاصة، إلا إننا الترجيح الذي أبديناه من تقديم المباحات على المحرمات، الترجيح بصورة كلية مجموع المباحات، فإباحة شرب التدخين انطلاقا من حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من أين نشأ رفع عن أمتي كل شيء لك حلال، من أين نشأ؟ مو هذا المباح بهاي المسألة حتى تقول لي بهاي المسألة محرم طلع. المباحات بصورة عامة هي أهم عند الشارع من المحرمات، فتقديم الإباحة هذا الحكم الظاهري رفع عن أمتي كل شيء لك حلال، من أين نشأ هذا الحكم الظاهري؟ من أين نشأ هاي الإباحة الظاهرية؟ هذا الحكم الترخيصي من أين نشأ؟ نشأ من المباحات الكلية التي هي أهم عند الشارع من المحرمات، فلا توجد تضاد. لاحظوا كيف؟ في شخص المسألة إيه؟ الذي مارس التدخين وفي الواقع التدخين محرم، هذا تضاد. الشهيد يقول إحنا الميزان اللي نريد أن نقوله ميزان عام، حينما المكلف أجرى إصالة البراءة أو الرجوع إلى إصالة الحل وعلى ضوئه قام بعملية شرب التدخين، من أين نشأ ذلك؟ من أن المباحات بصورة عامة أهم، وهذا الحكم الظاهري نشأ من المباحات، فبالتالي لا يقول قائل حصل التضاد من جديد، فنحن نتكلم عن قضية عامة. هذه النظرية سيد الشهيد تعد من أحد إبداعاته في علم الأصول، ولها انعكاسات جدا عديدة تظهر لنا بالتدريج. كثير أيضا من يعني بعد فترة هم قريبة تظهر عندنا مثبتات الأمارات والأصول العملية. سيد الشهيد يحلها على مشكلة نظرية التزاحم الحفظي. عندنا في باب العلم الإجمالي يحلها على مسألة التزاحم الحفظي في مسألة الشبهة غير المحصورة. إن شاء الله هذا أأشر لكم إياها، يعني كم مورد هاي النظرية راح تنعكس على بعض النتاجات والمشاكل الأصولية. يقول وفي هذه إحنا وصلنا، يقول فإن وفي هذه الحالة، يا حالة هاي الدائرة اللي اختلطت المحرمات بالمباحات، إن المولى ما ينظر للحالة الشخصية، ينظر القضية كلية بعد، لابد يعطي الضابط عام للمكلف. لا لا هذا ولا ذاك، الحكم الظاهري هو جاء للحفاظ على ملاك الواقع، ومسألة الحكومة والورود لا تأتي في عالم الثبوت، يعني نظرية ثبوتية طبعا تأتي في عالم الإثبات. سيد الشهيد انتهى أنه ملاك الحكم الظاهري أي في المتعلق قطعا لا، في الجعل 100% لا. طب وين الملاك؟ وماكو ملاك مستقل في قبال ملاك الواقع، هو دوره خادم الحفاظ على ملاك الواقع. ترى هذا حقيقة الحكم الظاهري، حقيقة الحكم الظاهري رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خطاب لتعيين ما هو الأهم من الملاكات حينما تتزاحم المحرمات مع المباحات. فيقول المباح عندي أهم، ومجرد خطاب ليس له ملاك مستقل. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. إذا سوى موازنة المولى ورأى المولى إن الإباحة أهم، وأقول لكم يعني عندنا صدق المباح أهم لأنه دائرة الاحتياط ترى قليلة بهاي العناوين: نفوس، أعراض، أموال. لذلك أغلب أحكامنا ترى ترخيصية. شوف أنت قاعدة الفرار، إذا الشيك يقول لك ابني على الصحة، يعني شو المعنى؟ يعني التسهيل أهم من الإلزام. قاعدة الطهارة ترخيصية، إصالة الحب، إصالة البراءة، أغلب أحكامنا الظاهرية ترخيصية أغلبها. نعم قد تكون بعض الأحكام إلزام، بس شيء هذا الشارع أنه بالشريعة السمحة. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم عدماً عند نظر الشارع، شو يسوي الشارع؟ شلون أنا أعرف الشارع في الواقع لديه المباحات أهم من المحرمات؟ ما هي الطريقة؟ أصدر لنا حكم ترخيصي رخص في المحتملات. شنو رخص؟ كل شيء لك حلال، رفع عن أمة ما لا يعلمون. كيف بعد قال لك؟ وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقع والحرام الواقعي. إذا كان الحرام محتمل الإباحة راح يجي إشكال، طب إذا كان في الواقع محرم وهذا ترخيص ظاهري، سيشير يقول بابا احنا ما أريد أعالجك هاي القضية الخاصة. هذا الترخيص الظاهر من أين انطلقه؟ من الإباحة الواقعية، مو انطلق من المحرم الواقعي. حتى تقول لي كيف يجتمع مباح ظاهري مع محرم واقعي؟ إنما المباح الظاهري انطلق لأجل الحفاظ على المباح الواقعي. المباح الظاهري جاء للحفاظ على المباح الواقعي. أين التنافي؟ يقول لأنه وهذا وفي حالة شموله، شمول الإباحة الظاهرية للحرام الواقعي كما في قضية التدخين طلع حرام في الواقع، لا يكون الترخيص ظاهرا منافيا لحرمته واقعا. فرض التدخين طلع حرام، ليش؟ لأن الترخيص لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، يعني في خصوص هاي المسألة احنا ما عالجنا هاي المسألة، بل عن ملاك الإباحة في المحرم في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. احنا نتكلم عن قضية عامة، الملاكات بصورة عامة في الإباحة أهم، وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، المولى شي يسوي حتى يحافظ عليه؟ منع من الإقدام في المحتملات. أخوك دينك بعد ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح إن الأحكام الظاهرية كخبر الثقة حكم ظاهري، إصالة البراءة، إصالة الاحتياط، تدرون أحكام ظاهرية هي خطابات، هي خطاب. فبالتالي ضربة كلش قوية للشيخ النائيني. الشيخ النائيني أصار شي يسوي؟ يفسر لك الحكم الظاهري بأنه خطاب على نحو العلمية، على نحو الطريقية. يقول له يا أخي مو هاي المهم، هو فائدته حفاظ على ذاك الملاك الواقعي. فأنت بأي لسان صيغة؟ صيغة هو علم، هو طريق، هو تنجيز، هو تعذير، هو جعل حكم مماثل، هاي مهم بعد؟ مو مهم الصياغة، المهم الروح. روح الحكم الظاهري هو للحفاظ على الملاكات الواقعية، هو التعيين، هو خطابات تعين الأهم. لأن أنا شلون أعرف المولى وازن هناك؟ ما مطلع على الغيب، كيف أعلم المولى حينما وازن قدم المباح على المحرم؟ الخطاب الظاهر ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. كيف أعلم واقعا حينما وازن قدم المحرم على المباح؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن هي خطابات ظاهرية تعين الأهم، تكشف عن الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع المحرم الواقعي. شي يتطلب الحفاظ عليه. شنو الحفاظ عليه؟ الشرع لتشريع يضحي حتى بالمباح، والمباح يريد يحافظ على نفسه، يكون الشرع لتشريع حتى يضحي بالمحرمات. فيصير أكو تزاحم أين بين المحرمات والمباحات، يعبر عنها سيد الشهيد التزاحم الحفظي التشريعي الحفظي. فإن المحرمات تريد أن تحافظ على نفسها، فكون أشرع لها في شيء يحافظها على نفسها. شلون شرعت لها؟ أخوك دينك. المباحات أيضا تريد تحافظ عليها نفسها، كون أشرع لها بحيث حتى لو أدينا إلى التضحية في المباحات في المحرمات. حين يتطلب كل نوع منها من هذه الملاكات الحفاظ عليه، أي على هذه الملاك، بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر اللي هي المحرمات. فدائرة المباحات تريد تشريع بحيث هذا التشريع يؤدي إلى التضحية في المحرمات، ودائرة المحرمات تريد تشريع بحيث يؤدي إلى التضحية في المباحات. فيصير تزاحم بين الملاكات في عالم، عالم الحفظ التشريعي، يعبر عنه سيد الشهيد التزاحم الحفظي. عندنا التزاحم ثلاث أقسام: تزاحم الملاكي، وعندنا تزاحم امتثالي، وعندنا تزاحم حفظي. التزاحم الملاكي فعل واحد يجتمع عليه ملاكان، مصلحة ومفسدة، فعل واحد. هنا لابد عملية كسر وانكسار نسوي من الأهم. جيد، هذا يسمونه التزاحم الملاكي اللي نادى به صاحب الكفاية. أكو تزاحم آخر، تزاحم امتثالي، لا فعلان، إلا أنه ضيق قدرة المكلف إلا عن فعل واحد من قبيل الصلاة وإنقاذ الغريق. لاحظوا فعلان، إلا أنه الله عز وجل ما مطل الإنسان إلا قابلية واحدة، طاقة واحدة، إما يصلي أو ينقذ الغريق. هنا أنا أيضا كنا نسوي كسر وانكسار من الأهم من المهم. وعدنا هذا تزاحم شيخ النائم، وعدنا تزاحم ثالث نعبر عنه التزاحم الحفظي اللي هو يوجد موضوعان، مو خلاف التزاحم الملاكي، موضوع واحد، وأيضا لا تنافي بينهما في عالم الامتثال قبال المحقق النائم. لا يمكن في مقام الامتثال، إلا أن المشكلة وين صارت التزاحم؟ تزاحم في الحفظ التشريعي. إذا أشرع الإباحة ما راح أحافظ على المحرمات، وإذا أشرع المحرمات ما راح أحافظ على الإباحة. فإذا المولى شي يسوي بعد؟ لازم يسوي موازنة، من الأهم أشرع له. قد يكون الأهم المحرم كما في دائرة النفوس والأعراض والأموال، وقد يكون الأهم المباح في غير هذه الدائرة. المهم تشريع أي منهما يؤدي إلى التضحية في الآخر. يقول وبهذا اتضح الجواب حتى عن الاعتراض الثاني. إذن هذا ببركة الجواب ما سيد الشهيد، ببركة طلع. يقول حتى على الاعتراض الثاني يندفع هذا الإشكال. الاعتراض الثاني شنو كان؟ هو أنه إلقاء المكلفين في المفسدة أو تضييع المصلحة، إذ لو كان في الواقع محرم والحكم الظاهر مباح والمباح يجوز ارتكابه، فبالتالي هذا إلقاء الناس في المفسدة هاي. ولو كان في الواقع واجب والظاهر مباح والمباح يجوز تركه، هذا تضييع لمن؟ للمصلحة، وهذا قبيح. سيد الشهيد يقول لا، إن هذا الإلقاء في المفسدة وإن هذا التضييع للمصلحة ما دام لغرض أهم فالتضحية مقبولة لدى العقلاء. صحيح يؤدي تشريع الحكم الظاهري ولكن لغرض أهم، وما هو؟ إما الحفاظ على المباحات الواقعية اللي رآها الشارع أهم من المحرمات، أو الحفاظ على المحرمات التي رآها الشارع أهم من المباحات. هذا الإلقاء الجزئي طبعا مو دائما الحكم الظاهري أعمى وما يجيب لنا الواقع، مو دائما. هذا الإلقاء وهذا التضييع في بعض الصور ما دام لغرض أهم وهو الحفاظ على تلك الملاكات، هذه التضحية وهذا التضييع مقبول لدى العقلاء، فلا إشكال في ذلك، وإن كان يؤدي بس كان يؤدي للحفاظ على شيء أهم من ذلك، فأيضا يرتفع الإشكال، وهو إن الحكم الظاهري، هاي سيشد راح يعيد الشبهة الإشكال، وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو شنو الاعتراض الثاني؟ إن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. شنو الجواب؟ فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، إنه مو دائما هو يخطئ ولكن قد، ولكن هذا ما بي مشكلة، ولكنه إنما يسبب ذلك من أجل الحفاظ على غرض أهم العقلاء لا يرونه مانعا ما دام ذاك يحافظ به على غرض أهم من ذلك. زين، الشبهة الأخيرة، شبهة أنا سميتها عدم تنجز الواقع المشكوك. خلاصة الشبهة، احنا أخذناها بس نسيناها قطعا، خلاصة الشبهة إن الأحكام الواقعية قطعا نحن اليوم نشك في تلك الأحكام الواقعية، لا يوجد عندنا علم إيجابي أو علم سلبي، الواقع انكشف بحدود ضيقة جدا، وجوب الصلاة حكم واقع، وجوب الصوم حكم واقع، يسمونها أحكام من الدرجة الأولى. بقية الأحكام الواقع بالنسبة إلينا مجهول ومشكوك، وهذا الحكم الواقعي المشكوك نحن نريده أن يتنجز علينا. طريقة التنجز كيف؟ إلا بقيام حكم ظاهري يكشف لنا عن ذلك الواقع، ماكو حل آخر، إلا إن هذا الحكم الواقعي ليبقى مشكوكا حتى بعد قيام أمارة أو أصل عملي عليه، لأن الأمارة لا تكشف عن الواقع بالكشف القطعي، يبقى احتمال الخلاف قائم، إذن يبقى مشكوك. وهكذا الأصل عملي اللي أصلا ما له دور الكشف نهائيا، إذن قبل قيام الأمارة الحكم الواقعي مشكوك أم لا؟ قطعا مشكوك قبل قيام الأمارة، فهو محكوم لقاعدة قبح العقاب بلا، وهكذا حتى بعد قيام الأمارة لا زال مشكوكا فيظل محكوما بقاعدة قبح العقاب. فتشريع الأمارة له إذن شنو الفائدة تشريع الحكم الظاهري ما دام الحكم الواقعي يبقى مشكوك؟ هذا شيء عبرون عنها، شوف التنجز الواقعي وشوف عدم تنجز الواقع المشكوك. المفروض عدم تنجز الواقع المشكوك، الواقع ما قاعد يتنجز علينا، يبقى الواقع غير متنجز علينا قبل قيام الأمارة وبعد قيام الأمارة. هذه الشبهة شلون نحلها؟ السيد الشهيد بعد يقول خب حل ما يجي هنا، يقول يمكن الجواب عنها بجوابين، بلا رجاء نشوف. الجواب الأول، هذه الشبهة لا تأتي على مبنانا القائل بمسلك حق الطاعة الذي يرى هذا المسلك إن احتمال الواقع منجز، إن الظن بالواقع منجز، لأنه يرى سعة دائرة حق الطاعة المنجزية لا تختص للعلم، كل درجات الانكشاف للواقع هي منجزة. فإذا كان الواقع منجز قبل قيام الأمارة بسبب منجزيته للاحتمال، احتمال الواقع، فأيضا هو منجز حتى بعد قيام الأمارة، لأن الأمارة بعد تفيد لنا الظن، والظن عند السيد الشهيد كالاحتمال منجز. إذن هذه الشبهة على مسلكنا لا تأتي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن القائلين إن هذه الشبهة تأتي على القائلين بقبح العقاب بلا بيان، فهم مأمورون بالتصدي لدفعها. الشيخ النائني قال أنا أعرض بخدمتكم وأجاوب عنه. الشيخ النائني يقول صحيح على مبنانا إن الواقع لم يتنجز إلا بالعلم، صحيح، ولكن بعد قيام الأمارة، بعد قيام الحكم الظاهري، ما معنى خبر الثقة حجة؟ النائني ماذا فسر الحجية؟ خبر الثقة علم يعني. فإذا خبر الثقة حجة، خبر الثقة علم، فالواقع المشكوك بعد قيام الأمارة يبقى مشكوك أم يصير معلوما؟ يصير معلوما بعد، فيخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان. لاحظ كيف؟ إذن بعد تفسير الحجية بالعلم، فقيام الأمارة على الحكم الواقعي يرتفع الشك ويصير علمان، خلاص. بعد السيد الشهيد لم يفتضي هذه المحاولة، أورد عليها بإرادين. الإرادة الأول يقول هذه المحاولة غير تامة في حد نفسها، أكثر من هذا ما حكي، لما سيأتي إن شاء الله في بحث القطع الطريق والموضوعي بيان عدم التمامية. هذا واحد. ثانيا، لو فرضنا أن المحاولة تامة، تامة في خصوص الأمارة من الحكم الظاهري، أما الأصول العملية من الأحكام الظاهرية فلا تتم. بيان ذلك. الشيخ النائيني حينما فسر الحجية للحكم الظاهري بالعلم يقول مو مطلق الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري عبارة عن أمارات وأصول عملية، والعلمية إنما تكون للأمارات، يعني لخبر الثقة، خبر الثقة يكون علم. فإذا كانت هذه المحاولة مجدية، وين تجدي؟ في قسم خاص من الحكم الظاهري. أما الأصول العملية، شيخ النائني راح يجينا إن شاء الله في هذا الدرس اللي راح يجي، يقسمها ثلاث أقسام: أصل عملي صرف كإصالة البراءة، هذا ما بريحة علم أبد، تجي بيه المحاولة هنا جعل المشكوك معلوم، ما بيعلم نهائيا. وعندنا أصل عملي تنزيلي، أيضا هاي ما بيعلم. نعم، عندنا أصل عملي محرز اللي هو الاستصحاب، أيضا الشيخ النائيني يقول هذا الإحراز مو في جانب الكشف، هذا الإحراز في جانب التسجيل العملي. فالسيد الشهيد شي يقول له هاي المحاولة إذا تمت فإنها تتم في قسم من الأحكام الظاهرية اللي هي خصوص الأمارة، أما الأصول العملية في أقسامها اللي راح يقسمها الشيخ النائيني، أصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز، وأصل عملي صرف، فلا توجد فيها أي جهة إحراز. وإن كانت عبارة السيد الشهيد في الأصول العمل المحرز يقول له تجري، مع أنه هاي لا، كلام مو دقيق من السيد، بس أبينها. يقول: وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب، جواب الشيخ النائيني، على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لحد الآن ترى ماكو شيء جواب، وين الجواب هنا؟ لأن شنو معنى خبر الثقة حجة؟ فسرونا الحجية. لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، حجة شنو يعني حجة؟ يعني يعطيه صفة العلم والكاشفية، اعتبارا على يا مسلك، مسلك الطريقية اللي إن شاء الله عن قريب أبين جذور هذا المسلك. فإذا كان كذلك، فإذا قامت الأمارة على الحكم الواقعي المشكوك، شي تبدل بعد قيام الأمارة؟ يبقى واقع مشكوك، يصير معلوم هذا، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، يعني من كون عدم البيان، لأنه يصبح معلوم بالتعبد الشرعي. طبعا وإن كان مشكوكا وجدانه في الوجدان هو يبقى مشكوك، بس الشارع نزل هذا الحكم الواقعي المشكوك بعد قيام الأمارة، نزله منزلة العلم. السيد الشهيد يقول هاي المحاولة مو تامة، ونلاحظ على ذلك ملاحظتين. أولا، هاي المحاولة في حد نفسها غير تامة، إن هذه المحاولة إذا تمت، هاي إشارة علمة أنها غير تامة. الملاحظة الثانية، إذا تمت هي مو تامة، لكن إذا تمت فلا تجدف الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية، لأن الأصول العملية كلها ثلاث أقسام عند الشيخ النائني ما بها كشف، بس عبارة السيد الشهيد بها المشكلة. إيش قال؟ لو قال هيك العبارة، فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية وخلاص، إيه هاي واضح، يعني بعد أي قسم من أقسام الأصول العملية الثلاثة ما تجدي بالمحاولة، لأن ما بها كشف. بس هاي العبارة غير المحرزة، يعني شنو معناها؟ يعني الأصول العملية المحرزة تجدي بها المحاولة، يجي معناها مع أن راح يجينا الشيخ النائني يقول بابا أنا عندي إحراز في الأصول العملية كالاستصحاب، مو إحراز في جانب الكشف، وإنما إحراز في جانب التسجيل. فعبارة السيد الشهيد مو دقيقة هنا، المفروض تنحذف هاي العبارة. فقط يقول فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية. من يقول غير المحرزة يعني شنو معناها؟ يعني المحرزة تجدي بها، مع أنه حتى المحرزة ما تجدي، لأن هذا الإحراز مو في جانب الكشف وإنما في جانب التسجيل. هنا راح الشيخ النائني بالدرس لهذا أبين لكم إياها زين، كإصالة الاحتياط هذا أصل عملي صرف، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى. هاي محاولة أولى. سيشيد شلون جاوب؟ قلنا قال بابا هاي الإشكال يأتي على قاعدة قبح العقاب، أما على مسلك حق الطاعة أنا أرى الأحكام الواقعية أصلاً منجزة لمنجزية الاحتمال، فإذا قامت أمارة الحمد لله ستنجز أكثر عندي، هي قبل قيام الأمارة أنا عندي الأحكام الواقعية منجزة، فما ظنك إذا قامت الأمارة يرتفع الاحتمال إلى الظن فصير المنجزية جيدة عندي. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن المسلك المختار يقتضي إنكار قبح العقاب بلا بيان رأساً، ويرى أن المنجزية ثابتة للاحتمال، فقبل قيام الأمارة الأحكام الواقعية منجزة لأجل الاحتمال، وبعد قيام الأمارة أيضاً منجزة. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن عقلاً، لأن الكلام قلنا عقلي، أما شرعاً ابن قبة ما يدعي أنه ما يمكن جعل الأحكام الظاهرية شرعاً، يعني ماكو آية نبأ وماكو فلولا نفرة، كل من الناحية العقلية. والحمد لله رب العالمين.